السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس العلم مع نخبة من العلماء والدعاة والباحثين المتخصصين في عدد من المجالات التي تقدمها لكم شاشة قناة الندى. في هذا المجلس من مجالس العلم نتحدث معكم عن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وما أعظم أن يكون هذا المجلس متخصصا أو يتحدث بالخصوص عن الله تبارك وتعالى، ويكون معنا أحد أعلام علم العقيدة فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا. يا مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين، ولست كما تقول لكن يعني أحاول.
رفع الله قدرك وبارك سعيك وجمعنا وإياك على الخير دائما رب العالمين. شيخنا الكريم، يعني قسمت لنا أقسام التوحيد ثلاث أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اليوم على موعد أن نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. في البداية يعني نريد أن نسأل الأدلة، أو أن تورد لنا الأدلة على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمسألة توحيد الأسماء والصفات، أو مسألة تقسيم التوحيد عموما كما قلنا سابقا، هي مسألة استقرائية، يعني استقرأنا أدلة الكتاب والسنة فوجدنا أن فيها أدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى منفرد بالفعل، وهو سبحانه وتعالى يعني له الكمال المطلق بالفعل، وأدلة تدل على استحقاق الله للعبادة لتوحيد الألوهية، وأدلة تدل على أسماء الله وعلى صفاته. ويمكن لو خدنا التقسيم اللي أخذناه قبل ذلك، أن في عندنا توحيد اسمه التوحيد العلمي الخبري، وفي توحيد اسمه الإرادي الطلبي، أو أحيانا يقولون عن العلم الخبري توحيد المعرفة والإثبات، والإرادي الطلبي توحيد القصد والطلب. توحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الأسماء والصفات. فسواء يعني قلنا أن التوحيد على نوعين، توحيد يعني يتعلق بالعلم والخبر معرفة وإثبات، فهو يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، أو الإرادي الطلبي أحيانا يقال له القصد والطلب، اللي هو توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. فهذه عبارة عن استقراء لأدلة الشريعة في التوحيد. فإحنا أخذنا قبل ذلك الكلام على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، بقي معنا الكلام على الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات لابد أن نبدأ بمعرفة السؤال الذي فضلتم به، وهو استحقاق الرب سبحانه وتعالى للكمال. الله سبحانه وتعالى قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى. لو فرضنا أن اتصف اثنين بالمثل الأعلى، فإن تساويا فليس لأحدهما مثل أعلى، إنما هو متساوي. وإن كان لأحدهما المثل الأعلى، إذا الثاني لا يستحق المثل الأعلى. في فطرة جميع الناس، كل الناس حتى الكفار منهم، أنه لابد للإله أو للخالق أو المدبر أن يكون له المثل الأعلى في كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. فمثل الله سبحانه وتعالى الأعلى يعني أن الكمال المطلق الثابت بجميع الأمور الوجودية والثبوتية لله تبارك وتعالى. وكما سيأتي معنا حتى اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات النفي، يعني أن الله لا يعجزه شيء، أو أن الله لا ينام، أو إلى آخره الآيات أو النصوص الحديث اللي فيها صفات النفي، لابد أن تتضمن ثبوتا. وهذا الثبوت يكون الرب متصف فيه على الأعلى، الكمال الأعلى.
تمام. حد يعني حدثنا عن الأدلة على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال. انفراد الرب سبحانه وتعالى بالمثل الأعلى أيضا كذا اتصاف الرب تعالى بالحياة والقيومية. الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه معنى الحياة هنا ومعنى القيومية؟
نعم، الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسم الله الأعظم في ثلاثة سور، في البقرة وفي آل عمران وفي طه. فيقول الراوي فنظرت فإذا هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة وفي آل عمران أو آل عمران، وعنت الوجوه الحي القيوم في طه. فإذا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم على هذا الحديث الذي ورد. لو نظرنا إلى اسم الحي نجد جميع الصفات، صفات الله تبارك وتعالى الذاتية ترجع للحي. يعني مثلا لا يكون سميعا ما لم يكن حيا، لا يكون بصيرا ما لم يكن حيا، لا يكون عليما ما لم يكن حيا، وهكذا. صفات الفعل، فعل الله سبحانه وتعالى ترجع إلى اسم القيوم. يعني قيوم، قيوم وقيام صيغة مبالغة، بمعنى القائم بنفسه المقيم لغيره. فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء،
وهو السميع البصير.
المقيم لغيره. فكل ما كان من صفات الفعل أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت تدخل إلى اسم القيوم. فانتظم الاسمان الحي القيوم جميع أسماء الله وجميع صفات الله. فالصفات الذاتية لله تبارك وتعالى ترجع إلى اسمه الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى.
طيب القيوم كما ذكرت الفضيلات كذا، الحي سبحانه وتعالى، إذن ما هي الصفات التي يرجع إليها الكمال؟
هي الصفات اللي يرجع إليها الكمال أخذناها في الحلقة الماضية، اللي هي العلم والقدرة والغنى. وهذه الصفات لا تكون على وجه الكمال إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا تبرأ منها أول الرسل وآخر الرسل نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأن هذا كله يرجع لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى العليم، وعلمه يعني قديم، يعني علمه ليس علما حادثا مكتسبا، بل علم الله هو العلم القديم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم، وله القدرة التامة وخلق بها، والله خالق كل شيء. فليس هناك مخلوق إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. وهو الغني، فهو سبحانه وتعالى يقول والله الغني وأنتم الفقراء. فالله لا يحتاج إلينا في شيء، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني. فهذه الصفات هي ترجع إليها صفات الكمال، وهي كلها على الكمال التام لله سبحانه وتعالى.
نعم، كذلك هذا يعني يجعلنا نستحضر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، للتأكيد على تفرد الله تعالى بالغنى.
صدقت.
نعم،
فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا إحسانا لهم.
نعم،
يعني الذين يعني ينظرون يجدون حتى في يوم القيامة يبقى في النار فضلة، فيضع فيها سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حاجتي وكفاني. وأما الجنة فيبقى فيها فضلة فينشئ خلقا يحسن إليهم ابتداء في أن يكونوا في الجنة. فإذا الله سبحانه وتعالى هو قديم الإحسان وإحسانه تام، والله سبحانه وتعالى الغني وأنتم الفقراء.
هناك أقيسة تجوز دكتور في باب العلم الإلهي أو في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وهناك أقيسة لا تجوز. ما الذي يجوز في الأقيسة في باب العلم الإلهي وما الذي لا يجوز؟
الحقيقة موضوع القياس، يعني لو نعرف أن في منه أنواع، في قياس مثلا يقال له القياس التمثيلي وقياس اسمه قياس شمولي. الحقيقة يعني هذان القياسان لما دخل بعض الفلاسفة أو المتكلمين في العلم الإلهي بهذين القياسين وصلت أدلتهما إلى التكافؤ والحيرة، صار عندهم حيرة شديدة. التكافؤ يعني أدلة متكافئة، فأصبح عندهم حيرة. لماذا؟ نشوف معنى القياس التمثيلي والقياس الشمولي. القياس التمثيلي هو المعروف في أصول الفقه، الحاق وفرع بأصل. يعني مثلا يأتي إنسان يقول هذا المشروب يلحق بالخمر لأنه يسكر، فهو كالخمر في بعلة الإسكار، فإلحاق هذا المشروب الموجود عندنا بحكم الخمر بوجود العلة بينهم وهي الإسكار، هذا يلحق فرع بأصل. بالنسبة للعلم الإلهي، ليس الله أصلا لنا أو نحن فرع له حتى يلحق الفرع بالأصل، فلا يصح هذا قياس أصلا في العلم الإلهي. القياس الشمولي اللي هو معروف في أصول الفقه بأنه هو العام، يعني وجود قضية كلية وتحتها أفراد. زي إيش مثلا؟ نقول فاكهة، الفاكهة تحتها إيه؟ تحتها موز، تحتها برتقال، تحتها كيوي، يعني هذه أشياء كلها يقال لها فاكهة. فالموز هو فاكهة والبرتقال فاكهة. طب والبطيخ يا شيخ أحمد؟
نعم.
والبطيخ؟
نعم.
بطيخ إيه؟
كل حضرتك.
أنت يعني أظن في يمكن في دراستك العلمية البطيخ من فصيلة الخضروات.
نعم.
وليس من
صحيح. نعم.
الفاكهة. نعم. والكاكا زي الطماطم.
نعم.
مع ذلك هي تعد عند الناس من الفاكهة. طيب. المهم أقصد إن كلمة فاكهة هذا لفظ كلي يندرج تحته أشياء كل منها ينطبق عليه هذا الكلي على هذه الجزئيات. فالبرتقال فاكهة. نعم. والمانجا فاكهة والموز فاكهة وهكذا. فينطبق عليه أنها فاكهة. ما يمكن أبدا أن يكون الرب سبحانه وتعالى والمخلوقين يندرج تحت قضية كلية تستوي فيها الأفراد. يعني ما قلنا الفاكهة قلنا أن الموز يستوي مع البرتقال مع المانجا أن كل منها فاكهة، ما يمكن تكون في قضية كلية يستوي فيها الله سبحانه وتعالى مع المخلوقين في الأفراد. إذن لا يصح أبدا بحال من الأحوال أن يكون هناك استواء مع الله سبحانه وتعالى في قضية كلية تستوي فيها الأفراد، ولا يصح أن يقال إن المخلوقين فرع عن الخالق والخالق أصل لهم، فلا يصح لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. إذن ما الذي يصح في العلم الإلهي؟ هو قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا. يعني قياس الأولى، نجري قياس بين المخلوقين ثم نقول فالله أولى أن يتصف بكذا، أو لو في النفي فالله أولى ألا يتصف بكذا. بالمناسبة يعني كما يعرف المناطق أن كل قياس تمثيلي يمكن أن يكون بصيغة شمولية، أو كل قياس شمولي يمكن أن يكون بصيغة تمثيلية. يعني مثلا خلينا في العلم، صفة العلم صفة لله سبحانه وتعالى، صفة كمال. لو إن أردنا أن ندخل في القياس في هذا نقول بين المخلوقين، الآن القياس كله سيجري بين المخلوقين ثم نقول فالله أولى. فنقول لو عندنا مثلا محمد وعمر، هذا عنده علم وهذا عنده علم، لكن محمد عنده علم كبير وعمر علمه قليل جدا، لكان محمد عندنا أكمل من عمر بسبب ماذا؟ بسبب وجود هذه الصفة متوفرة فيه اللي هي صفة العلم. الآن القياس كان بين من ومن؟ بين مخلوق ومخلوق. نقول فالله أولى أن يتصف بهذه الصفة اللي هي صفة الكمال. واضح؟ أو لو حتى في باب النفي، يعني مثلا حديث الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه اليمنى، وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. خلينا نخليها بسورة القياس، يلحق الدجال بالناقصين بجامع العور، هو القياس التمثيلي. يلحق الدجال بالناقصين بجامع
العور.
الآن انتهى القياس من المخلوقين، نقول القياس الأولى فالله ينزه، أولى أن ينزه عن العور، لأن العور نقص فالله أولى أن ينزه عن العور. واضح؟ أو نقول كل أعور ناقص والدجال أعور، إذن قضية الكلية النتيجة الكلية نقول الدجال ناقص. لما جرينا القياس من المخلوقين نأخذ قضية نقول إذن فالنقص فالعور نقص فالله ينزه عن هذا، فالله أولى أن ينزه عن هذا النقص. إذن قياس التمثيل هنا أو قياس الشمول جرى بين المخلوقين، ثم قياس الأولى هو الذي يكون في المطالب الإلهية، الله أولى أن يتصف بكذا أو أولى ألا يتصف بكذا. فكل كمال للمخلوق كمال مطلق يعني أمكن يتصف الله به فالله أولى به.
نعم.
وكل نقص للمخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. هذا معنى قياس التمثيل.
نعم. تمام. إذن هذا عن ما يجوز وما لا يجوز من الأقياس في باب العلم الإلهي. هذا يعني يجعلنا نسأل ما الذي يفرق بين أهل السنة وغيرهم عند وصف الرب تبارك وتعالى بصفات النفي.
نعم. الصفات النفي يعني ليس وليس وليس وليس. أهل السنة عندهم عندما يصفون الله سبحانه وتعالى يصفونه بالكمال المطلق. كما قلنا أن قاعدة الكمال عندنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. الذين لا يتكلمون أو الفلاسفة أو هؤلاء لا يجعلون لله المثل الأعلى. نحن أهل السنة نقول إن الله له المثل الأعلى، فهذا الكمال المطلق. الكمال المطلق. فلما يأتي صفة نفي يعني مثلا وما مسنا من لغوب، اللغوب اللي هو التعب.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولم يكن هناك تعب. هذا النفي التعب لابد أن يتضمن ثبوتا، لأن قلنا في أول الحلقة إن المثل الأعلى بالأمور الوجودية الثبوتية وليست بالأمور العدمية. فلابد يضمن الثبوت. ما هو الثبوت؟ الكمال في القدرة. فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض 6 أيام وما مسه من تعب لكمال قدرته. أو إن الله لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض ولا في خلق المخلوقات أو في خلق الحيوانات أو كذا. لماذا؟ لو نظرنا أن الله لا يعجزه شيء، آخر آية أنه كان عليما قديرا.
نعم.
لأن العجز يكون من نقص في العلم أو نقص في القدرة. فنفي العجز يتضمن ثبوت كمال الضد. فضد العجز يكون كمال العلم مع كمال القدرة. إذن الفرق بيننا وبين هؤلاء أننا عندما نأخذ النفي لا يكون نفيا محضا، بل يكون النفي الذي فيه كمال الضد.
نعم. طيب لماذا إذن كانت الصفات السلبية التي يقولها غير أهل السنة من النفي المذموم وأمثلة لذلك؟
يعني هو لما يأتوا يتكلمون على الرب سبحانه وتعالى زي ما يعني قال المعتزلة يقولون إن الله ليس بذي مجسة ولا أبعاد ولا أغراض ولا متناهم في الجهات وليس ذي مساحة.
نعم.
وليس بجسم وليس 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 يعني المليسة ليس وليس. بالمناسبة في بعض الفرق يقال لها الليسية.
نعم.
لكن دي في وحدة الوجود يقولون ما ثم غير أو ليس ثم غير.
نعم.
المهم من هؤلاء يقولون المعتزلة أو المتكلمون يقولون ليس وليس وليس.
عندما كنت قرأت مقول لأحد العلماء يعني نقلها عن أحد السلف، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم إذ وصفوا الرب سبحانه وتعالى بالمستحيل،
وصفوه بليس وليس وليس. فما الذي يبقى عندنا؟ يعني يقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم،
لا سميع ولا ليس سميع، لا بصير ولا ليس بصير.
إذن في النهاية إذن هو ليس بموجود.
نعم.
وصفوه بصفات الممتنع. هم فروا من التشبيه.
نعم.
كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن وقعوا في تشبيه أعظم. فروا من تشبيهه بالمخلوقات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات. ولذلك يقولوا لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس بصير، لا موجود ولا معدوم، وهكذا. المهم إن هذا النفي يتضمن إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني ينكر. لكن نحن عندما نقول في نفي نحن نأتي بالنفي المتضمن الثبوت. ليس النفي المحض. يعني لما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدمون الناس قدر خردلي، قالوا انه ذمهم. لماذا؟ انه قال انهم لا يغدرون ولا يظلمون، يعني نفى لأجل ضعفهم. فهذا نفي محض. لكن لو انسان لا يظلم مع كمال قدرته ولا يغدر مع كمال، هو هذا الذي يمدح. فحقيقة المتكلمون أو الفلاسفة أساءوا في وصف الرب سبحانه وتعالى عندما قالوا ليس وليس 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 من هذا الباب.
نعم. هل هناك قاعدة شفنا لأهل السنة في الصفات بالنسبة للإجمال والتفصيل، وما هي هذه القاعدة وكيف يفترقون عن أهل الكلام في هذا الأمر.
صحيح. ننظر دائما القواعد التي نأخذها من استقراء النصوص. وجدنا النصوص في كل القرآن تصف الله بصفات الثبوت، صفات الثبوتية على وجه التفصيل. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، السميع البصير، العليم الحكيم، الغفور الرحيم، يعني كلها فيها إثبات الصفات. لما يأتي عند النفي يأتي غالبا الأصل في النفي أن يكون مجملا. كيف يقول مثلا ولم يكن له كفوا أحد؟ ونبه الإخوة المشاهدين أن فاء كفوا على قراءة من قراءة حفص تكون مضمومة، بل في الحقيقة ما في قراءة من القراءات كفوا
كما يخطئ البعض، يعني يقول كفوا
أكثر الناس
جليا غريبا.
أكثر الناس يخطئون في هذا. في أظن في عند في قراءة حمزة كفة عند الوسط، لكن كف ون بالتنوين ولا وإسكان الفاء هذا ليست موجودة في قراءة من القراءات فيما أحسب. فلم يكن له كفوا يعني مكافئا أحد. ما جاء مكافئا، لم يكن لله مكافئا في سمعه أو في بصره أو في علمه أو في ما جاءت بالتفصيل. جاءت على سبيل الإجمال. لم يكن له مكافئا. واضح. أو في قوله تعالى هل تعلم له سمية. سمية أي مساميا يساميه، يعني مثيلا يستحق اسمه. هل تعلم له مساميا في قدرته في علمه في حياته في ما جاءت بالتفصيل. جاءت على سبيل الإجمال. أو سبحان الله. سبحان ربك. تبارك. تبارك معنى تنزه، وسبحان معنى تنزه. تنزه عن ماذا؟ عن كذا وكذا وكذا. ما جاءت بالتفصيل. جاءت بالإجمال. إذا الأصل في النفي أن يأتي مجملة، والأصل في الإثبات أن يأتي مفصلة. لماذا؟ أدب. تخيل لو إنسان ذهب إلى رجل عظيم وقال له أنت، يريد يمدحه، يقول أنت لست بغبي، وأنت لست بجبان، وأنت لست بأسافل القوم، وأنت ماذا يفعل معه؟ يؤدبه، لأنه يأتي بالصفات السلبية على وجه التفصيل. لكن لو قال له أنت ذكي نفى عنه الغباء، أنت من علية القوم نفى عنه أن يكون من أسافلهم، أنت شجاع نفى أن يكون جبانا، أنت وهكذا، يعني يأتي بالصفات بالصفات الثبوتية صفات الكمال فينفي الضدها مباشرة بإثبات صفات الكمال، لأن إثبات الصفة الكاملة ينفي ضدها مباشرة. لو نظرنا صفات النفي في القرآن ربما يأتي النفي مفصلا لكن لعلة. مثلا لم يلد ولم يولد، يعني لأجل هناك من أثبت لله الولد فجاء النفي مفصلا. إن الله لا يعجزه شيء أو ما مسام اللغوب، لأن مثلا اليهود قالوا إنه تعب بعدما خلق السماوات والأرض فعندئذ استراح في يوم السبت، فقال الله ما مسنا من لغوب، أو ولم يعي بخلقهن، أو هكذا. فهذه كلها فيها رد على من قال مثل هذه الأشياء. وإلا الأصل أن الله يوصف بالصفات الكمال المطلق التي تتضمن نفي صفات النقص. وعندما نتكلم على الصفات السلبية يكون الأصل فيه الإجمال، لأنك إن أجملت في النفي أجملت في الأدب.
جميل جدا. وهنا شيخنا الحبيب وكأنك تؤكد على أن عقيدة المسلمين هي العقيدة التي أنصفت الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فهؤلاء الذين يقولون عزير ابن الله، هؤلاء الذين يقولون المسيح هو الله، هؤلاء الذين يقولون إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض وما إلى آخر ذلك، كلها في النهاية طعن في الأسماء والصفات.
نعم. هو حقيقة أن بعض الناس الآن يقول أنتم تدخلون في مسألة الأسماء والصفات وهذه فيها يعني تفريق وكذا، هذا ما يفهمون. أصل ابتداء عقيدتنا مخالفة لكل هؤلاء الذين تكلموا في الله كان في الأسماء والصفات. وما قدروا الله حق قدره. لما هؤلاء لما يأتي الواحد منهم يتكلم على الله بمثل هذه الأشياء يقول تعب، أو يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، نسأل الله العافية من هذا، أو يقولون مثل هذه الأشياء، هم ما قدروا الله حق قدره. ولذلك لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، يعني إنه يقول يا ربي نحن جايبين محمد
صلى الله عليه
يشفع عندك. خلاص، بمعنى الدعاء. لكن نستشفع بالله عليك، يعني تعالى يا الله اشفع لنا عند محمد حتى يدعو لنا، هذه كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟
نعم.
إن عرشه فوق سماواته كالقبة، وأشار بيده. أنا أريد ننقل الإخوة المشاهدين إلى هذا، هذا رجل أعرابي، ما أدري يمكن في كلمة مشهورة في نجد ما هي معروفة عندنا، يقولوا قريب البدو. قريب البدو،
نعم.
يعني لما يجي واحد يقول لك مثلا فين المكان الفلاني، فلو واحد بدوي يقول لك قريب، يعني قريب. قريب هذه ممكن تمشي 6 ساعات 7 ساعات، لأن هذا قريب بالنسبة لهم.
نعم.
أو متى يجي فلان فيشوف الساعة يقول قريب، ممكن تجلس برضو 6 7 ساعات إلى أن يأتي فلان هذا.
نعم.
فالبدوي عموما عنده صحراء شاسعة كبيرة لا متناهية، لكنه في النهاية بيصل إلى جبل، بيصل إلى نهر، بيصل إلى شيء يحدها.
نعم.
لكن عنده السماء أعظم من هذا بكثير، يجد السماء في كل مكان يذهب، يجد السماء ويجد النجوم، فعنده السماء هذه عظيمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الأعرابي اللي قال نستشفع بالله عليك إلى أن يعرف ما هي عظمة الله، فبين له عظمة ما يعظمه الأعرابي، ويعظم ماذا؟ يعظم السماء.
نعم.
فإذا قيل لا هي ما هي سماء واحدة، هي سماوات، يبقى هذه أعظم وأعظم عند الأعرابي. ثم يقول إن عرش الله اللي هو كرسي الملك، عرش الله فوق السماوات كالقبة، هذا العرش، فإذا يعظم عنده العرش، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى. فيعظم قدر الله عند هذا الأعرابي الذي ما كان يدري ما قدر الله. فمشكلتنا فعلا كما قلت يا شيخ أحمد مع كثير من هؤلاء في ضبط الأسماء والصفات، ما قدر الله حقا.
نعم. تمام. التشبيه المذموم من فضيلة الدكتور في صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل، ما معنى التشبيه أو المراد بتشبيه مذموم صفات الله؟ ما هو التعطيل المذموم؟ ما حكم التشبيه وما حكم التعطيل؟
نعم. الحقيقة لفظ التشبيه ما جاء يعني نفي ولا إثبات في كتاب ولا سنة، لكن جاء التمثيل، ليس كمثله شيء. والفرق ما بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، لكن التمثيل يكون من كل الوجوه، مثلا فيما يجب أو يجوز أو يمتنع كما يقول. مسألة نفي مشابهة الله بخلقه، هذه مسألة ليس فقط أنه جاءت بها النصوص ليس كمثله شيء، بل العقل يدل عليها. يعني قضية المماثلة قضية محسومة، أن الله ليس كالمخلوقين أو لم يماثل المخلوقين. يعني خلينا الآن نفترض لو فرضنا وجود المثيل لله، وجدنا مخلوقا وهو مثيل للرب تعالى الله عن ذلك، فرضنا على سبيل الفرض. هذا المخلوق من جهة كونه مخلوقا إذا وجوده يسبقه عدم، لأنه جاء بعد أن لم يكن المخلوق. ومن جهة كونه مثيلا يكون لا أول له، ليس يسبقه عدم. من جهة كونه مخلوقا مخلوق، ومن جهة كونه مثيلا فهو خالق، يكون خالق ومخلوق. من جهة كونه مخلوقا فهو محتاج، ومن جهة كونه مثيلا فهو غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء. فيكون الشيء الواحد محتاجا غير محتاج، يكون خالقا مخلوقا، يكون واجبا بنفسه كما يقولون أو ممكنا بنفسه، يعني اجتمع فيه النقيضان، النقيضان لا يجتمعان. فهذا فيه العقل يقضي ببطلان قضية التشابه. ما يمكن أبدا أن يكون الخالق مشابها للمخلوق أو يكون المخلوق مشابها للخالق، يعني بهذا الأمر. أما التعطيل معناه نفي صفات الله، هذا فيه نوع من تكذيب القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه، ويأتي إنسان يقول الله لا يحب، أو يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقول أنه لم يرضى، أو يقول إن الله يعني والرحمن على عرش استوى، أو الاستواء في 7 آيات من القرآن يثبت أنه استوى وهو يقول لا لم يستوي. إذن هذا فيه نوع من رد القرآن، أو فيه نوع من رد دلالة القرآن. نحن نقول الإثبات مع التنزيه، كل ما أثبت الله لنفسه نثبته له، أو أثبتته له رسله نثبته له. ما القاعدة عندنا؟ انظر إلى قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن نزه نفسه عما يصف أحد، فكل من وصف الله بشيء فالله منزه عنه، إلا من سلم عليهم قال وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من الإثم. والحمد لله رب العالمين حمد نفسه لما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لنا منهجا فيما نثبته له سبحانه وتعالى أو ننفيه عنه، وهو ورود النص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ولذلك نحن نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبتته له رسله من غير تعطيل، لا ننفي، تعطيل معناها النفي، من غير تعطيل ولا تكييف، ما نقول أن صفة الله كيفيتها كذا، لأن الله ليس كالمخلوقين فكذلك صفاته ليس كصفات المخلوقين، ولا تمثيل ولا تحريف، لا نحرف ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، هذه الأربعة منفية. إذن نحن على الصراط المستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات.
نعم، وسطية أهل السنة بين الممثلة وبين المعطلة. نعم. الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم.
أهل السنة وسط، أمة الإسلام وسط بين الأمم، أهل السنة وسط بين كل من خالف ما أمر الله عز وجل به. كيف هي أو كيف تتضح وسطية منهج أهل السنة والجماعة بين الممثلة وبين المعطلة؟
نعم، الممثلة أتوا إلى النص وغالوا في إثباته بما خرج به إلى معاني من الكفرية اللي هي معاني التشبيه والتمثيل. المعطلة لا، ما أخذوا بدلالة النص نهائيا. أهل السنة قالوا إثبات مع التنزيه. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى. يأتي المعطل يقول لم يستوي، إنما هو الاستواء هنا بمعنى معاني الملك وكذا، يعني ليس معاني أنه هو استوى على العرش، ما قام به استواء، فعل فعلا في العرش وسماه استواء أو ما أشبه هذه الأمور التي يحرفون بها اللفظ عن معناه. الآخرون يقولون قعد عليك قعودي على الكرسي. الممثلة يقولون له وجه كوجهي. المعطلة ينفون الوجه، يقول الوجه هو الذات أو كذا، ينفون الوجه. إذن هؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا. الممثلة أخذوا النص وغلوا في إثباته، والمعطلة رفضوا دلالة النص للأمور العقلية عندهم التي يقعدوها قبل أن يأتوا إلى النصوص. الإشكال عند كل إنسان أنه يقعد شيئا برأسه ثم ينزل عليه أدلة الكتاب والسنة. يعني يقعد برأسه أن الله لا بد أن يكون له كذا، أو أنه لا بد ألا يكون له كذا، ثم يأتي بأدلة الكتاب والسنة ويقعدها أو ينزلها على هذا الأمر. هذا أخطأ وهذا أخطأ، وأهل السنة وسط عندهم إثبات مع التنزيه، يثبتون النصوص مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات.
التعطيل والتمثيل فضيلة الدكتور انحراف شديد في باب التوحيد أو في باب العقيدة في الله سبحانه وتعالى. هل هذا الانحراف أو هذه المشكلة، مشكلة التعطيل ومشكلة التمثيل، هي مرض من أمراض القلوب أم لا؟
نعم، الأمراض نوعان، في مرض شهوة
فيطمع
الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة.
وفي
مرض الشبهة. مرض الشبهة اللي ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الحقيقة أمراض الشبهة أعظم من أمراض الشهوة. إنسان بيشتهي شيئا محرما، ربما لو أخذ هذا الشيء ووصل إليه ينقطع عنه في صدره التعلق بهذا الشيء. لكن مرض الشبهة يبقى معه لأنه يظن أنه على حق. فهذا من أمراض، يعني التعطيل أو التشبيه من الأمراض. أيهما أردأ؟ مرض التعطيل أردأ من مرض التشبيه. لماذا؟ المعطل جمع بين الاثنين. هو نظر في النص، يعني أن مثلا الرحمن على العرش استوى، ففهم من الاستواء المماثلة ابتداء، فأراد أن ينفيها فعطل النص. إذن وقعوا في التمثيل أولا فأرادوا أن ينفوا التمثيل فوقعوا في التعطيل. الممثل عموما قبل النص لكنه غال في إثباته، لكن المعطل ما قبل النص أصلا،
هو نفى النص، لم يؤمن به في الحقيقة أصلا.
مش لم يؤمن به، لأن احنا ما نكفرهم، لكن نقول أنه عقله عنده قاعدة.
لكن المعطلة بتعطيلهم لصفات الله سبحانه وتعالى يخرجوا عن الإسلام، أليس كذلك؟
نعم وليس بلا.
بمعنى
يعني معنى لو كان هو عطل بعض الصفات لأنه يظن تنزيه الرب ما نستطيع أنه نقول أنه كفر بذلك.
نعم.
لكن لو كان عطل جحدا لنصوص الكتاب والسنة فهذا يكون كافرا. إذا فيها نوع من التفصيل. لكن الذي يأتي يقول كيف نقول؟
أنا أقصد الذي يعطل تعطيلا صريحا كأن أقول وكلم الله موسى تكليما, يقول لم يكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا, لم يتخذ الله إبراهيم
هذا
خليلا.
هذا النوع الثاني, هذا المكذب للقرآن.
نعم هذا يعطل تعطيلا صريحا واضحا يعني كما يفعل الجعد بن درهم.
نعم. ولذلك قتلوا الجعد في هذا. نعم. قتلوا لأجل الزندقة.
نعم.
لأجل الزندقة. المهم ان يعني شبه التعطيل أردأ من شبه التشبيه, لكن حتى الممثل المشبه ايضا هي من الكفر ايضا. لو انسان يقول ان الله له وجه كوجهي او يد كيدي او له استواء كاستوائي يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فيكون رد هذه الآية. الآية فيها انه ليس هناك مماثل للرب سبحانه وتعالى, حتى هذه الآية رد على الفئتين.
نعم.
ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطل.
نعم. البعض يقول أنتم يعني تشددون على الناس في باب الأسماء والصفات, باب أسماء الله عظيمة وجميلة وسهلة وبسيطة, لكن أنتم بتشددوا على الناس وبتقولوا أن نحن لا نأخذ أو نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم, وتتوقفوا على هذا الأمر. فبيسألوا يعني لماذا تشددون في الأسماء والصفات, أو خلينا نقول لماذا نتحرى في باب الأسماء والصفات الألفاظ الواردة دون المحدثة.
نعم. الحقيقة اللفظ الحادث يعني نتكلم احنا عن من الآن؟ نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. من أعلم بالله إلا الله؟
نعم.
لا يعلم كيف الله إلا الله. ولا يعلم الله أكثر من الله أو من رسله, فكيف نتكلم في شأن الله بما لم يرد عن الله أو عن رسله؟
نعم.
يعني نحن نتكلم بالوارد فنعتصم بالكتاب والسنة. فإذا سئلنا يوم القيامة أنت قلت إن الله له سمع وبصر, أقول نعم, فإن الله تبارك وتعالى قال وهو السميع البصير.
نعم.
وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهكذا.
نعم.
إذا أنت قلت إن الله عليم وله علم, نقول نعم, قال الله تعالى أنزله بعلمه.
نعم.
وقال وهو العليم الحكيم. إذن عندي ما نصوص فيها إثبات هذه الأسماء أو إثبات هذه الصفات, فهذا الذي يسألني الله عنه. لكن لو جاء إنسان وقال أنت تقول إن الله مثلا في جهة أو ليس في جهة أو له مكان أو ليس له مكان, أقول هذا لم يرد في الكتاب والسنة. فالقاعدة عندنا في الألفاظ المحدثة أننا نسأل ماذا تقصد بهذا اللفظ.
نعم.
فإن قصد به المعنى الصحيح فنقبل المعنى, لكن لابد أن يعبر عنه بالنصوص الشرعية بالألفاظ الشرعية.
نعم.
ونرد هذا اللفظ المحدث. وإن قصد معنى باطلا فإننا نرد اللفظ والمعنى معا. إذن نحن قد سلمنا.
نعم.
ولا يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. تمام. انقسام الناس بشأن الألفاظ الحادثة, وهناك ألفاظ أحدثوها في حق الله تبارك وتعالى لا سيما في الأسباب الأسماء والصفات, ما هي أقسام الناس بشأن الألفاظ الحادثة واختيارك بالدليل؟
نعم. يعني هو الناس بعضهم يأتي باللفظ الحادث, وليس فقط أنه يأتي بهذا اللفظ ويتكلم به, بل ويجعل إيمان الناس عليه أو لا. يعني يأتي مثلا واحد يقول الله سبحانه وتعالى ليس بجسم.
نعم.
ثم يقول كل من أثبت لله سمعا وبصرا وعلما وعينا ويدا ووجها فقد وقع في التجسيم. فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم, فلذلك ننفي عنه مثل هذه الأشياء. فيقول من قال إن الله له عين أو له سمع أو له بصر فهو مجسم. إذن هو في الأول خرج من أي شيء؟ من لفظ لم يرد في الكتاب والسنة. اللفظ أن يوصف الله بأنه جسم أو أنه ليس بجسم لم يرد في الكتاب والسنة. الجسم في كتاب الله هو الجثة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أو زاده بسطة في العلم والجسم. فإن كان مقصود بالتجسيم أن البدن أو اللحم والدم فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس كمثله شيء. لكن بعض الناس يقول أن الجسم مراد به القائم بنفسه أو الموجود، فالله موجود والله قائم بنفسه، لكن ما نقول له جسم. إذا نحن نسأل ماذا تقصد بالجسم، إن أراد به معنى باطلا فنحن نرد اللفظ والمعنى في حق الله، فليس بجسم هذا الاعتبار. وإن أراد معنى صحيحا أن الجسم القائم بنفسه أو أنه الموجود، نقول الله سبحانه وتعالى هو القيوم. نتعلم يعني نأتي بالمعنى الصحيح باللفظ الوارد. اللفظ الوارد هو القيوم. أو نقول هل الله في جهة أو الله ليس في جهة، وهذه يعني مشهورة عند الناس. نقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة جهة مخلوقة؟ أن يكون في جهة مخلوقة والله داخل فيها، فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير. فما يمكن يكون هذا كان صحيح. أو تجد الجهة الاعتبارية، يعني جهة عقلية، أن ما من فوق إلا فوقه فوق، فالجهات الاعتبارية لا نهائية. فلو قلنا أن الله ليس في جهة بهذا الاعتبار، كأننا قلنا أن الله ليس بموجود. الجهات الاعتبارية لا نهائية. يعني بيقولوا كلمة كده، يقول الذي لا يكون في اللا منتهي ليس بموجود. يعني مدام الجهة العلو، ما يقول لا الله ليس في علو مطلقا، طب العلو ده كجهة اعتبارية لا منتهي. فإذا قيل أنه ليس فيه الله ليس في علو، إذا الله ليس بموجود. فهذه مصيبة كبيرة في هذا الأمر. فنحن نعتصم باللفظ الوارد، وأما الألفاظ الحادثة نستفصل ونتبين ونستفسر ماذا تريد بكذا. إن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى معا، وإن أراد معنى صحيحا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ.
جزاكم الله خيرا دكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. آمين. وجعل الله عز وجل هذه الكلمات وهذه المجالس ميزان حسناتكم يوم اللقاء.
آمين.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاءات متجددة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قبل